بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف ورجاء البغلاني قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد هو ابن أبي عروبة عن أبي شريح العدوي
المقبري ذاك أرفع يروي عن قتادة
ذاك أنزل نعم عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري عن أبي شريح العدوي ويقال له الكعبي والخزاعي قيل اسمه خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو وقيل هانئ بن عمر وأسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة 68 أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أي لقتال بن الزبير: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا يقطع بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة. قوله لا يعيد عاصيا إلى يعصمه، قوله ولا فارا بخريبة أصلها بسرقة، سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. ولا فارا بسرقة إبل وتطلق على كل خيانة، أي من فعل هذا ثم اعتصم بالحرم فالحرم لا يعصمه ولا يعيده. وابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه استتب له الأمر في مكة وحواليها وكثير من الأماكن، ولكن بعض الأمراء لا يتحاشون الحرمة. فأبو شريح نصح هذا الأمير وهو يبعث البعوث إلى مكة، فقال له: ذل أيها الأمير، وذهب إلي ونصحه. وإذا ذهب الإنسان إلى الأمير والسلطان ونصحه وإن أغلظ فلا بأس بذلك، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أما أن يثور أو يثور عليه الدهماء فهذا لا يجوز. ولا يستدل بهذا الحديث كلمة حق عند سلطان جائر على ما يصنعه الخوارج والثوريون من التثوير من التشويه للأمير السلطان. كنت حقا تريد أن تعمل بهذا الحديث اذهب إلى الأمير وتكلم معه واصبر على ما أصابك، والأولى أن تترفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قال: أذن لي أيها الأمير وأحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح لأهميته، سمعته أذناي وعاه قلبي وبصرته عيناي حين تكلم به، لأنه متثبت من هذا الحديث أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرمها كما حرمها، أو بهذا المعنى أي أظهر حرمتها والذي حرمها والله، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، هذه شبهة قد يتعلق بها بعض الناس فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فليس لكم دليل لذلك، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار فحسب. وقتل ابن خطال وتلك الجريتين وقد تعلقوا بأستار الكعبة في تلك الساعة ثم عادت حرمتها. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب الحاضر الغائب هذا الأمر. فهذه موعظة بليغة ألقاها أبو شريح على هذا الأمير وهو يرسل البعوث، ونصب المداني وهكذا الحجاج أيضا نصب المداني القاذفات إلى جوار الكعبة حتى تهدم بعض بنيان الكعبة بسبب ذلك، قتل ابن الزبير فيما بعد، ولا بعد أن تهدم ما تهدم من الكعبة وبسبب الحريق الذي كان يرمى به عاد بناءها كما تقدم معنا على قواعد إبراهيم بعد أن تهدمت بسبب تلك المقاذيف الذي كان يقذفون بها. قال أبو شرع عمر هذا عمر بن سعيد أنا أعلم بذلك منك يا أبا شرع أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريب. وابن الزبير استتب له الأمر ولا فر بدم ولا بخريبة. وقال رحمه الله تبارك وتعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد وابن مسلم. قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل يفدى بالدية يودى أو يقتل القاتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله أي هذا الذي سمعته من هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وابن عبد الرحمن عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث قبيلة خزاعة وكانوا قد تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام أي وقت خطبتي لا يخبط شوكها. متى كانت خطبته؟ في اليوم الثاني من الفتح. لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد أي إلا معرف على الدوام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل أي يقتصون يعني يقتل القاتل أو يطلبون قتل القاتل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر وهو العباس كما تقدم فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا به الخير، لا بأس بقطعه لهذه الحاجة. يجعلونه لبيوتهم، أي لسقوف بيوتهم، يجعلونه فوق الأخشاب ثم الطين فوقه، وقبورهم، أي يجعلون هذا الإذخر فوق الأحجار على اللحد، ثم يجعلون الطين، ثم يهيلون التراب. فهو نوع من الخلاء الغليظ، وهو ريح طيب. وقال أبي شيخ: اكتب لي يا رسول الله، أو اكتب لي أي هذه الخطبة لحرصي على العلم. وهو من أهل اليمن، وأهل اليمن في الجملة يحبون العلم، يحرصون عليه، هذا كثير فيهم، وبعضهم حول الدنيا وفيه كتابة العلم. والجمع بين هذا الحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب شيئا غير القرآن فليمحه، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ في هذا الحديث وأمثاله في قيد العلم بالكتابة. كان النهي عن كتابة سوى القرآن قبل أن يكتمل نزول القرآن، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، وبعد أن حفظ القرآن أما أذن بالكتابة. قال النووي رحمه الله: قوله اكتب لأبي شاه، هذا صريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث علي رضي الله عنه: ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة. ومثله حديث أبي هريرة: وكان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب. وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين، أحدهما أنها منسوخة، تلك الأحاديث التي فيها النهي عن كتابة غير القرآن، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهي عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتهر أي القرآن وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. هذا الجواب الأول. الثاني أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يوثق بحفظه. أن النهي عن الكتابة لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة فلا يراجع المحفوظ، وأما الإذن في حق من لم يوثق بحفظه، والقول الأول أقرب، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: قيد العلم بالكتابة. والعلم كتب الآن، نحن نستفد مما كتب من العلوم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، لأن حفظت السنة بالكتابة والضبط والحفاظ قبل ذلك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.